هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، استوديو شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا من بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس أف أم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بيزنس، البرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس الوقت، أكيد يعني نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030.
صحيح عبد العزيز، خلينا نبدأ بالخبر الأحدث والأجواء اللي بنشهدها إحنا الحقيقة من أسبوعين يعني.
صحيح.
طبعاً بدأ الشتاء يتسلل عبد العزيز إلى الأجواء السعودية، ومنذ أسبوعين طبعاً تشهد معظم المناطق أجواء ممطرة وسحب طبعاً.
طبعاً وأيضاً اقتصاديات الشتاء هي مصطلح يستخدم لوصف تأثير فصل الشتاء على النشاط الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات والصناعات. ففي فصل الشتاء تتغير العوامل المناخية والبيئية والاجتماعية والسلوكية أيضا، مما يؤدي إلى تغير في الطلب والعرض والأسعار والمبيعات والأرباح والخسائر.
صحيح عبد العزيز، فمثلا في فصل الشتاء يزداد الطلب على السلع والخدمات التي تتعلق بالتدفئة والتغذية والصحة والترفيه، مثل السخانات والمدافي والملابس الشتوية والمأكولات الساخنة والأدوية. طبعا عبد العزيز بدأنا نلاحظ احنا في يعني على أطراف المدن الناس مخيمة كده ومشاوي
الكل كاشت يعني على
صحيح.
طبعا بالتالي أستاذ جمال تزدهر مبيعات هذه السلع والخدمات، طبعا أيضا ترتفع أسعارها وتحقق أرباحا عالية للمنتجين والموزعين والموردين. وبالمقابل في فصل الشتاء ينخفض الطلب على السلع والخدمات التي تتعلق بالتبريد والسفر والسياحة والتنزه، مثل المكيفات والمسابح والطائرات والفنادق والمنتجعات والمنتزهات وغيرها، وبالتالي تتراجع مبيعات هذه السلع والخدمات وتنخفض أسعارها وتتكبد خسائر كبيرة للمنتجين والموزعين والموردين.
طبعا وهكذا طبعا يمكننا أن نرى أن فصل الشتاء يخلق فرصا وتحديات للأسواق المختلفة، ويتطلب من المشاركين فيها التكيف والابتكار والتنويع للاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات. ولهذا السبب يمكننا أن نقول أن فصل الشتاء له اقتصاديات خاصة به.
من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند A Plus مع نظرة مستقبلية مستقرة. طبعا أوضحت الوكالة في بيان لها أنها حافظت على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند A Plus بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأيضا عبد العزيز، بيّنت الوكالة أن هذه الخطوة تعكس عدم تغير تقييمها للوضع القوي جدا للصندوق والملكية والسيطرة، بالإضافة إلى سجل الدعم والتداعيات الاجتماعية والسياسية للتخلف عن السداد.
طبعا ذكرت أن ذلك يؤدي إلى الحصول على درجة دعم حكومية إجمالية تبلغ 50 من أصل 60 درجة كحد أقصى، ومساواة معدلات الإيداع الدولية لصندوق الاستثمارات العامة مع تلك الخاصة بالمملكة.
وقالت أن تحويل 8% من أسهم الحكومة السعودية في شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة، تحويل 4% إلى الصندوق و 4% إلى شركته التابعة سنابل للاستثمار، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح للصندوق.
ما يدعم المزيد من الدعم الحكومي. وتوقعت أو توقعت أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المتوقعة، حيث تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة لتنفيذ سياساتها بموجب رؤية 2030.
ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا ننوع على فقرات البرنامج أكيد لها اليوم في ميكس بيزنس، وكالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية. وفي فقرة حسبة ونسبة، السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة إكس، في موقع عملك ما الذي يعيق تقدمك؟ في موقع العمل ما هو الشيء الذي يعيق تقدمك؟ طيب عندنا أربع اختيارات: الشهادات والدورات، فرص العمل محدودة، أو لا يعيقني أي شيء، أو مديري المباشر. هل هي الشهادات والدورات أو فرص العمل محدودة أو لا يعيقني أي شيء أو مديري المباشر؟ شو رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم؟
طبعا نشوف اليوم كل موظف عنده طموح أنه هو يعني يترقى ويتقدم، وعادة احنا ما نبغى نلوم أنه كل واحد يعني مديره يعيقه ولا شيء، ولكن أحيانا تحصل في بعض الإدارات أنه يكون المدير المباشر أحيانا إذا كان حط راسه براس موظف مثلا، ويعني كنوع من العناد.
صحيح، كان تحصل.
إيه بتحصل، شايف. ولكن اليوم أظن الشهادات الدورات لها أهمية. طبعا إذا كان أنت تبغى تترقى على الأقل تكون عندك شهادات للشيء اللي أنت تبغى توصل له. وأظن كمان يعني الخبرة لها دور كمان في الترقية، بس هذه أظن كلها يعني قليلة الأيام هذه،
ما فيها مثل أول اهتمام بالشيء هذا.
صحيح. صحيح. أنت إيش رأيك؟
أنا معك، يعني شوف يعني أنا ما أشوف في شيء يعيق تقدم الشخص. أنا راح أقيسها بشكل عام. الشهادات ودورات عمرها ما راح إيش تعيقك، أنت بالعكس تطمح للي قدام، أنت بتاخذ دورات وبتاخذ شهادات، فهذا الشيء لنفسك أنت أولا. ثانيا فرص العمل محدودة، ما هي محدودة، خلني أقول على حسب شهادتك وخبراتك راح تلقى الوظيفة المناسبة لك. ما يعيقك أي شيء، هذا اللي نتمناه للكل. أما من ناحية المدير، الله يجيب المدير الطيب لكل شخص يسمعه.
صحيح، بس هل ممكن تكون يعني نسبة كبيرة ممكن يشتكوا من مديرهم انه هو يكون سبب؟
والله كثير، انا اتوقع كثيرة. يعني شوف انا اتمنى من اي شخص يسمعني الان، يعني سؤال يقول في موقع عملك ايش الشيء اللي جالس يعيق تقدمك؟ عندنا اربع اختيارات انا والاستاذ جمال بنون. الاختيار الاول الشهادات والدورات، او فرص العمل محدودة، أو لا يعيقك أي شيء، أو مديرك المباشر. أنا أسمع قصص كثيرة ترى وأقرأ في منصة إكس، يعني خلنا نشوف اليوم.
صح، خلينا
يمكن
نشوف.
نسمع أحد القصص يعني مع المستمعين.
بالفعل، وأظن يعني كما قرأت أنا في بعض الكتب، ودائما المدير الفاشل يختار الأشخاص الضعفاء تحته
حتى يقودهم، يعني خلينا نقول. صح فعليا،
وربما تكون هذه المقولة خطأ. نسمع آراء السادة المستمعين في نهاية الحلقة.
طبعا أكيد رقم التواصل عبر الواتساب للمشاركة معنا على 054-88-11700. خلني أعيد، على الواتساب على 054-88-11700. طيب، وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ فايز الشعيلي الحربي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، للحديث حول القمة السعودية الكاريوكومية التي عقدت في الرياض وأهميتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وأما في سبوتلايت سنتعرف مع الدكتورة عالية عمر باحنشل، خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من الرياض، عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مشروعاتنا الاقتصادية. طبعا كل هذا وأكثر اليوم
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. انا وزميلي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز.
استاذ جمال، طبعا شركة إتقان العقارية تعلن وتحت اشراف مركز الاسناد والتصفية انفاذ وبحكم من محكمة الاحوال الشخصية بطرح مجموعة من الأصول العقارية السكنية التجارية للبيع في المزاد العلني المدمج حضوري إلكتروني مسار المشاعر 2 الذي يقام حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة وإلكترونيا من خلال منصة الدال للمزادات.
الحقيقة هذه فرصة الحقيقة اللي هم يعني بيستثمروا في العقارات.
صحيح.
وعادة مثل هذه المشروعات اللي تطرح يعني تجد إقبال كبير، والناس اليوم عندها سيولة الحقيقة، خاصة المستثمرين يحبوا يستثمروها في يعني في مجال آمن. طبعا
صحيح بالضبط. طبعا أيضا أستاذ جمال في فقرة أهل الثقة،
طبعا عدنا لكم من جديد مستمعينا وفي فقرة أهل الثقة. عبد العزيز، طبعا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، وتأتي استضافة المملكة لمثل هذه اللقاءات من منطلق دورها الريادي والقيادي على الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، حيث تشهد الرخص الاستثمارية نموا مضطردا في السعودية، وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة بوصفها وجهة تتيح للمستثمرين فرصا نوعية في مجموعة الاقتصاد بين دول الكاريكوم والسعودية. طبعا يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ فايد الشعيلي الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية من الرياض. مرحبا بك أستاذ فايز في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا فيكم أخي عبد اللطيف وشكرا للجميع. مرحبا.
في البداية يعني كيف وجدت اللقاءات بين ممثلي دول الكاريكوم والوفد السعودي؟
الحقيقة المملكة العربية السعودية في بعد رؤية 2030 تسعى دائم لجذب علاقات دولية وإقليمية وتبادل استراتيجي واقتصادي بين الدول، وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال التعاون الاقتصادي مع دول الكاريكوم إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات مختلفة، ويعود الفائدة المتبادلة اللي سيتم بين البلدين.
جميل جميل. خلني أوجه سؤال الأستاذ جمال للأستاذ فايز عن الأهداف الرئيسية اللي تسعى السعودية إلى تحقيقها من خلال التعاون مع دول الكاريكوم.
صحيح، تهدف الأهداف الرئيسية تنويع الاقتصاد السعودي، وتعتبر دول الكاريكوم مناطق تتميز بمصادر طبيعية متنوعة مثل الزراعة، ويمكن التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، وكذلك الوصول إلى السوق إلى الأسواق الإقليمية، وتعتبر الدول الكاريكيم بوابة للوصول إلى الأسواق الأمريكية لأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وكذلك التعاون في مجال الطاقة، ويمكن التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة بين المملكة ودول الكاريكيم، وتعزيز السياحة والاستثمار كذلك، حيث تعتبر دول الكاريكوم واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتتميز بتنوع الطبيعة وثقافة فردية، ويمكن التعاون الاقتصادي وأن يسهم في تعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياحة والاستثمار والتبادل الخبرات بين السعودية وتلك الدول.
صحيح. طيب هذا أظن يقودني للسؤال أستاذ فايز، يعني كيف يمكن للقطاع الخاص السعودي الاستفادة من السوق الكاريكوبية والمشاركة في مشاريع التنمية هناك؟
والله الحقيقة السعودية القطاع الخاص دائما يسعى إلى ما يخدم المصلحة المشتركة لما يخدم الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودعم العلاقات التي تبناها الدولة في الاقتصاد، يكون هناك بعض لابد أن يكون في مفكرين وثقافيين يعني لاختلاف اللغات واللهجات، ويرون برضه يعني الاطلاع على الأنظمة واللوائح بالاستثمار قبل الدخول في الاستثمارات، لأن التبادل التجاري مفروض أن يكون فيها يعني ضوابط وحوكمة عالية لمعرفة يعني ضمان الاقتصاد السعودي أو ضمان حقوق المستثمر.
جميل.
وذلك لابد أن يكون في مجالس أعمال ويكون طال عمرك فيه اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمارات.
جميل جدا أستاذ فايز. طيب الخطوات التالية التي ستتخذها السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الكاريكوم؟
طبعا الخطوات ستكون خطوات حكومية عن طريق وزارة الاستثمار ووزارة التجارة، وخطوات من القطاع الخاص يتبناها الاتحاد السعودي، اتحاد الغرف السعودية، وقطاع المال والأعمال، وذلك عن طريق وضع مجالس أعمال مشتركة للبحث عن الفرص وبحث التحديات وتسهيل المعوقات التي تكون بين البلدين عن طريق التصعيد للقطاع الحكومي.
جميل جدا أستاذ فايز، شكرا لك على هذه التوضيحات وشكرا لمشاركتك معنا في برنامج ميكس بزنس.
شكرا لكم جميعا، ونشكركم على تواصلكم الداعم لتعزيز وإيصال صوت القطاع الخاص للمستمع لقناتكم المفضلة.
شكرا لك أستاذ فايز، في أمان الله.
العفو طبعا.
طبعا المستمعين، كان معنا الأستاذ فايز الشعيل الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية.
ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا مرة أخرى من جديد، وفي برنامج ميكس بزنس وفي فقرة على السريع معكم عبد العزيز عبد اللطيف، ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية. اتفاقية تعاون بين مسك والموارد البشرية، وقعت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد الجهود وإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف تطوير المهارات المهنية للشباب السعودي.
صحيح عبد العزيز، جاء ذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان مسك تحت شعار فكر وأثر، الذي اختتم أعماله في الرياض طبعا في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية. وقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك المهندس عمر بن محمد نجار، ونائبه المدير العام ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبد العزيز أبو الخيل.
طبعا تهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقا لاختصاصات الجهتين. طبعا ذلك من أجل الإسهام في دعم مشاركة أو في دعم مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل وضمان الاستدامة وإنعكاسها على الاقتصاد الوطني.
طبعا خبرنا الأخير عبد العزيز، أمانة جازان تطرح 13 حديقة وملعب للخصخصة بأكثر من 113 مليون ريال. طبعا يبدو أن سخونة الدوري السعودي حمست أمانات المدن إن هي تطرح ملاعبها للخصخصة. طبعا
نحن صايرين في الكورة أستاذ جمال زي البرازيل.
صحيح،
ترى فعليا شعبي يعني حتى الأجانب اللاعبين البرازيليين واللي يلعبوا في السعودية بينصدموا يوم يشوفوا الشعب يعني عشاق مثل البرازيليين في عالم الكورة عندهم.
أقول لك كمان الصراحة يعني شيء لافت في خلال الأسابيع الماضية، بدأ التلفزيون ينقل مباريات الدوري السعودي للسيدات.
أي بدأ الآن يقوى فعليا.
نعم
واستقطاب من الأندية السعودية للسيدات لاعبات محترفات عالميات في الدوريات المعروفة.
أنا متأكد أنه إن شاء الله كمان 3-4 سنين دور السيدات حينافس دور الشباب
إن شاء الله.
الرجال يعني ليف في أناقة يا أخي في اللعب ما شاء الله تبارك الله، وفي روح رياضية قتالية صحيح. عند البنات، فإن شاء الله ليلة إحنا نحب المنافسة.
سلام التوفيق بحول الله.
طبعا بدأت أمانة منطقة جازان خصخصة 13 حديقة وملعب كرة قدم، وذلك بعد تسليم تلك المشروعات للمستثمرين ورواد الأعمال بعدد من محافظات المنطقة.
طبعا أوضحت الأمانة أن خصخصة الحدائق والملاعب تشمل تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة بمبلغ 5 ملايين ريال سنويا، وبقيمة إجمالية للعقود بأكثر من 113 مليون ريال.
وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتدادا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس إف إم، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين.
طبعا في فقرة سبوتلايت أستاذ جمال، السعودية هي واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، فهي تسعى لتحقيق رؤيتها 2030 من خلال تبني التقنيات الحديثة والابتكارات الذكية في مختلف القطاعات والصناعات. ولهذا الغرض أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا لتحديد الأهداف والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير هذا المجال. بعض من إنجازات السعودية في الذكاء الاصطناعي هي إنشاء مدينة نيوم، وهي مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع جوانبها، ومنح الجنسية السعودية للروبوت صوفيا، وهي أول روبوت في العالم تحصل على جنسية بشرية. اليوم نتحدث مع الدكتورة عالية عمر بحنشل، خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات هاتفيا من الرياض، حول أهمية الذكاء الاصطناعي في مشروعاتنا. مرحبا دكتور عالية في ميكس بيزنس.
أهلا مرحبا بكم، كيف الحال؟ شكرا على الاستضافة.
حياك الله يا دكتور عالية، وهلا وسهلا ومرحبا. بداية خلينا نسألك وخلينا نتعرف على أهم التحديات والمخاطر اللي تواجه الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر والمستقبل.
أول شيء طبعا زي ما ذكرت أن احنا في المملكة العربية السعودية صراحة عندنا دعم كبير لهذه التقنية وعندنا إنجازات كبيرة فيها، لكن طبعا إلى الآن برضو تواجه بعض التحديات، مثل هي أهم يعني التحديات في هذا المجال اللي هي مثلا توطين التقنية هذه، لأن احنا نشوفها يعني قاعدة تتطور في كل مكان وفي كل العالم، لكن نحتاج أنه احنا نوصل التقنية هذه بحيث أنها تكون نابعة من أرضنا يعني ومن بياناتنا ومن استخداماتنا إحنا يعني. كمان من التحديات أيضا اللي هي تنمية الكوادر، يعني تنمية الكوادر في هذا المجال، لأنه المجال هذا متشعب كثير وفي تخصصات مرة كثير ويدخل في تطبيقات مرة كثير، فنحتاج جميع المواهب وجميع القدرات في هذا المجال. وكمان أيضا تهيئة المنظومة الكاملة والبيئة الكاملة التي تقدر تستخدم هذه التقنية، وكمان أيضا توعية المجتمع بهذه التقنية يعني. أو الحمد لله إحنا قاعدين نشوف يعني زي ما ذكرت كل الإنجازات هذه قاعدة تعالج هذه التحديات، والحمد لله قطعنا فيها شوط مرة كبير، وإن شاء الله بإذن الله القادم حيكون بإذن الله حيكون كمان بشكل أفضل.
شيء جميل، بس خليني أسألك، أنت قلتي توطين المجال هذا، ما تشوف انه من المبكر الان الحديث عن التوطين، خاصه هي يعني تجربه جديده احنا في عالمنا العربي الذكاء الاصطناعي، ولا كيف؟
وهذه ايوه، لانه هذه واحده من مشاكل هذه التقنيه هذه مشكلتها انه ما نقدر نستوردها من الخارج، لأن هذه التقنيات تبنى من نفس البيئة الثقافية ومعتقدة يعني من ثقافة البلد، من بيانات البلد، من كل شيء، لازم تكون نابعة من نفس هي التقنيات موجودة ترى open source، يعني متاحة للجميع أنه التقنيات نفسها، لكن كيف تطبقها؟ لازم تطبقها على البيانات اللي هي تخدم المنطقة حقتنا. يعني احنا مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا نلبس ثياب، اوكي، لو انا اجي بستخدم الذكاء الاصطناعي مثلا في الكاميرات، فهو مبني على ناس مثلا تلبس لبس مختلف عننا، فكيف انا حقدر اطبقها في استخدامات غير اللي تبنت فيها اصلا، عرفت كيف؟ ويقيس عليها كل شيء. مثلا عندك اللغة العربية، يعني عندنا التطبيقات كيف اسوي مثلا شاتبوت او مثلا محادثات آلية والنظام مبني على لغة انجليزية، فكل هذه يعني هي تبسيط التقنية، هو جزء من التقنية او هي التقنية كلها بالنسبة لي انا، عرفت يعني، او اقدر اعرفها بالطريقة هذه. انه وهذه احد من احد مشاكل التقنية هذه والتطور فيها، انك انت لازم تشتغل في جهات كثير في نفس الوقت، فهمت؟ يعني لازم تفهم انت احتياجات المستخدمين، لازم تفهم التقنيات، لازم اصلا حتى تفهم التطبيقات اللي حتطبق فيها هذه التقنيات. فشويه يعني الموضوع شويه حتى صعب شرحه، يعني عشان كده في ناس كثير قاعد يختلط عليها مفهوم ايش هو الذكاء الاصطناعي، تعتقد انه هو فقط برنامج انا اقدر اطبقه واستخدمه يعني على طول. لا، هو لازم ياخذ هذه التقنيه وترجع تبنى مره ثانيه من الاساس بحسب الاستخدام، لانها انت كانك تحاكي الانسان، فالانسان لازم انت تفهمه، فهمت؟ عشان تقدر تحاكي احتياجاته يعني.
جميل. طبعا دكتورة عالية، من وجهة نظرك ما هي أهم الإنجازات والابتكارات التي حققها الذكاء الاصطناعي في مجال تخصصك؟
والله طبعا يعني ما أقدر أقول لك قد إيش التطور اللي حصل، يعني أنه صارت الآن تقريبا الآلة تقدر تتعلم أي شيء literally، يعني حرفيا كل حاجة ممكن تتعلمها. يعني قاعدين نشوف الذكاء الاصطناعي قاعد يرسم، قاعد يألف، قاعد يعرف يعني حتى الأشياء الإبداعية قام يسويها، فما بالك في الأشياء الروتينية اللي ممكن الإنسان يسويها مثلا. فطبعا إنجازات كبيرة في كل المجالات، يعني الصحة، الطاقة، المياه، يعني لأنها صراحة ميزة الذكاء الاصطناعي طبعا ومع التقنيات الناشئة الثانية، يعني الذكاء الاصطناعي هو ما يشتغل لحاله، يعني لازم يكون معاه تقنيات ثانية مثل الإنترنت الأشياء، عرفت، المدن الذكية والأمور هذه كلها، يعني هي يعني مترابطة مع بعض عشان أقدر أطلع بتطبيق معين. فمثلا عندك في مجال الطاقة مثلا، يعني عندك لما يبوا يعني يشيكوا على أجهزة مثلا موجودة في أماكن صعبة الوصول لها، كيف أنا أقدر أشيك مثلا في عطل فني حصل في مولد كهربائي في منطقة نائية مثلا، فكيف أنا أقدر أوصل للمعلومة هذه؟ أول شيء لازم يكون عندي ذكاء اصطناعي يحلل لي البيانات اللي قاعدة تصير في هذه المحطة مثلا. طيب أنا كيف أحل العطل هذا؟ فممكن مثلا أرسل روبوت أو أرسل بدرون مثلا، فهمت؟ يعمل لي مثلا تشيك على منطقة العطل ويحلها ويرجع لي بالنتائج، فهمت كيف التطبيق متكامل؟ فالإنجازات عظيمة يعني في المجال هذا، بس إنها لسه تحتاج تطوير وتطبيق لأنه فيها مخاطر، يعني لأنه أنت إذا ما درست الموضوع كويس أنا ممكن أضر الشيء اللي أنا رايح أعالجه، عارف كيف؟
صح.
فهي شوية يعني يبغى لها دراسة ويبغى لها استراتيجيات ويبغى لها تأني، يعني أيوة يعني تأني في التطبيق، لأنه صعب تفسير النتائج. يعني هي إيش كمان من طبيعة الذكاء الاصطناعي، إنه ما حد يعرف هي كيف قاعدة تسوي هذه الأشياء داخليا، داخل التقنية هذه، ما هي بلاك بوكس، يعني زي صندوق أسود أنت بتدخل فيه بيانات وبتطلع منه نتائج، فما تدري بالضبط هو كيف وصل للنتيجة هذه، زي عقل الإنسان يعني.
هل انت تشوف يا دكتور انه ممكن احنا يعني نحتاج الى ميثاق شرفي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث انه يكون يعني اساليب الاحتيال او اساليب يعني استخدام غير مشروع للذكاء الاصطناعي مثلا؟
تأكيد، هو من اساسه. انا صراحه من الناس اللي زي ما يقول ادفوكيت، او اني انا اتكلم في هذا الموضوع اللي هو الـ يعني trustworthy يسموها، أو العدم الانحياز يعني في هذه التقنية، وفي نفس الوقت اللي هي كيف تكون موثوقة هذه التقنية، حوكمة التقنية هذه من أساسياتها. يعني إذا ما في حوكمة عدم استخدامها أفضل، لأن كيف أنت تستخدم السيستم أو تستخدم نظام ما يكون عادل؟ تخيل أنت مثلا مرضى داخلين مستشفى، ما أقدر أدخل اللي مو تعبان قبل اللي تعبان، فهمت؟ يعني حيكون فيها ظلم للبشر إذا أنا ما استخدمت فيها يعني فهمت اللي هي العدالة، وإني أنا استخدم إني عارفة إنه هذا ما هو فيه تحيز أو يعني كثير كثير أمور لازم تأخذ في الحسبان قبل تطبيقها في أي شيء فعلا يمس الإنسان يعني. فطبيعي الحوكمة ومهم جدا. الحين أمن السبراني أيضا يستخدم الذكاء الاصطناعي في زي ما قلت إن عمليات الاحتيال. يعني عندنا ناس إحنا كبار في السن كثير يعني مهما حاولت وعيهم في موضوع الاحتيال ما رح يعرفوا، لازم يكون في أحد يحميهم. عرف فممكن أنظمة زي كذا تساعدهم مرة كثير إنها مثلا تخفف من الاحتيال، تخفف من كل الأمور هذه اللي قاعدة تحصل. يعني إنه هذه بتصير للكبير وللصغير وبكل الأعمار يعني. فطبعا التقنية هذه بالأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي يحمي كثير من الأمور هذه طبعا.
جميل دكتورة عالية، كيف هي رؤيتك وتوقعاتك لمستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تغيير العالم؟
والله يعني أنت تسمع ناس ممكن أراء كثير عن هذا الموضوع، ناس بتخوف وناس صحيح. بتخون وناس في كل شيء. أنا وجهة نظري إنه هذه تسخير إلهي صراحة، يعني هذه نعمة إلهية مسخرة لنا إحنا كبشر جاية تساعدنا، لأنه يعني الحياة البشر كل ما لها قاعدة تتطور وقاعدة تتعقد، وصار حتى الإنسان الطبيعي مو قادر يواكب. أنت شايف حتى السوشيال ميديا كيف صارت سريعة، شايف الحياة كلها صارت سريعة، الجودة ما عادت موجودة. عرفت يعني حتى الإنسان العادي ما صار قادر يقدم الخدمة بشكل عادل لكل الإنسان. وجود هذه التقنية هتساعدنا كثير، عرف يعني هتقدم التقنية هذه بشكل عادل، هتساعد هذه التقنية لكل أحد، الكبير الصغير، اللي عارف اللي مو عارف. فهمت يعني ليش أنا أعتمد على قدرات الناس اللي مختلفة يعني؟ فهمت؟ فأنا أشوف الذكاء الاصطناعي هذه نعمة، لكن طبعا أي تقنية في الدنيا ممكن استخدامها وممكن يعني يحسن استخدامها. وكل ما أنا أتهيأت من الأساس أني أبني التقنية هذا بشكل صحيح، كل ما أنا قللت مخاطرها. لكن لما أجلس أغذيها أنه أنا بمخاوف وأنا أقول هذه حتخرب لي العالم وأفضل بعيد عنها وما أتعامل معها، وبالجهة الثانية يمكن الناس ما هي كويسة الصراحة قاعدة تطور التقنية هذه أو نماياها ما هي كويسة،
نعم.
أكيد حتتوصل لشيء مو كويس يعني.
طب خليني أسألك بشكل سريع دكتورة، الوقت أدركنا، هل يمثل خطورة مثل سرقة الوظائف الذكاء الاصطناعي؟
زي ما قلت لك، هي الوظائف اللي حيسرقها أنا أشوفها وظائف يعني ما هي كويسة للإنسان. يعني ممكن هذا بدل الإنسان اللي قاعد يسوي الوظائف، يعني زي الثورة الصناعية الأولى لما بدأت، فهمت؟ لما كانوا يعبوا معدون الأسنان بيدهم، فهمت؟ لما جات الآلة غيرت هذا الشيء، خلتهم هم يسووا أشياء أفضل، يتفرغوا الحاجات أحسن. يعني أنا هذه الوظائف اللي أشوفها صراحة ما هي إنسانية، في وظائف غير إنسانية هذه الذكاء الاصطناعي ممكن يستغني عنها. زي ما أبغى أقول إشي وظائف تحسس الناس، لكن إنها ممكن هذه بدالة أستخدم الناس هذا في تجميع البيانات، في مراقبة الآلات، يعني تتغير فيه في وظائف ثانية ممكن تطلع، فهمت؟
بالفعل
تكون بسيطة وما تحتاج نفس السكيلز. يعني مو لازم يكون أنا مرة فاهم في كل التقنيات عشان أشتغل فيها، لا، أنا أقدر أستخدم كل الناس. أنا زي ما قلت لك هي بيانات في الأخير، يعني أنا ناس أحتاجهم يجمعوا لي بيانات، في ناس أحتاجهم ينظفوا لي البيانات، في ناس أحتاجهم فهمت يراقبوا لي الآلات. يعني أنا بكرة عندي الآلات هذه، بكرة لما تشتغل أحتاج أحد يراقبها، طيب يشوفها يعني.
هي بالفعل تقنية يجب أن نتقبلها جميعا ونحسن استخدامها. بالتأكيد دكتورة عالية، انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها. شكرا للمشاركة
معنا. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم على الاستضافة، ويسعدني دائما وجودي معكم.
أهلا وسهلا مستمعينا. كانت معنا من الرياض الدكتورة عالية عمر بحنشل، خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بسادة المستمعين.
طبعا في سؤالنا أستاذ جمال في فقرة حسبة ونسبة، سؤالنا المطروح على منصة اكس ومواقع أو برامج التواصل الاجتماعي، في موقع عملك ما الذي يعيق تقدمك؟ هل الشهادات والدورات أو فرص العمل محدودة أو لا يعيقك أي شيء أو مديرك المباشر؟ طبعا قبل ما ناخذ النسبة عندي تعليقين. فالتعليق الأول من صديقنا راكان يقول: اليوم هو أول يوم عمل في مسيرتي، واللي يعيق تقدمي حاليا هو عدم وجود حاسب آلي للعمل، بكرة يوصل. طبعا عندي تعليقات كثيرة بكل أمانة، لكن أخذت منها تعليقين. على أساس عشان الوقت دهمنا.
نعم.
لكن عندنا أبو عبد الملك يقول بالنسبة لي ما في شيء يوقفني لأن أهدافي الشخصية بعد 22 سنة عمل واضحة بالنسبة لي ومقدمة على أهداف المنظمة، بمعنى ما عجبني المكان سهل جدا أن ألقى غيره ببكج أعلى وأحسن. أعمل في قطاع الاستشارات الهندسية مقاول مع رامكو، وبالنسبة للخريجين الجدد وهذا اللي يهمني في نظرتي للمنظمة ومدى اهتمامها في تطويرهم لأنهم يمثلوا مستقبل البلد. هذه الفئة هي اللي فعلا تهمني لأنهم أكبر من عبد الملك ابنه بخمس سنوات، فاللي بيجري عليهم يجري على عيالنا. هذا كان تعليق أبو عبد الملك.
حلو المشاركات هذه الحقيقة عبد العزيز، لكن أنا شايف هنا في النتائج اللي ظاهرة عندي أنه أقل نسبة جابت الشهادات الدورات ونسبة يعني بدون صوت
يعني مثل ما توقع صراحة.
صح ولا لا؟
صحيح،
ما هي ذات أهمية.
أيوة.
ولكن جاءت في المرتبة الثانية اللي هي بنسبة 18% لا يعيقني أي شيء، وهذا نوع من التحدي من الشباب أنه عندهم طموح عالي جدا.
سلام.
للوصول للمبتغى. تكمل النتائج الباقية يا عبد العزيز.
طبعا بنسبة 33% فرص العمل محدودة، وأما النسبة الأولى اللي حصلت بنسبة 50% مديري المباشر،
وهذه أظن الحقيقة كثيرين بيشتكوا منها.
هذه مشكلة.
والآن يعني ما أدري، يفترض أن وزارة الموارد البشرية يكون عندها حلول يعني في الترقيات كمان، يعني تتدخل فيها، لأنه مو معقول موظف يعمل في شركة ويفضل 10-15 سنة وما ترقى. شايف؟ وطبعا يفترض أنه بعد 5 سنين تترقى أنت، ولكن يعني كمان تمر عليك سنوات وما تترقى. هذه فيها خلل في التركيبة الإدارية.
صحيح.
صح ولا لا؟ افترض وزارة الموارد البشرية يعني تنظر في هذا الموضوع بجدية إذا أرادت أنها تحافظ على بيئة العمل في السعودية.
بالفعل أستاذ جمال. طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مكس بزنس. طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة، ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة مكس بزنس. الأستاذ فايز الشعيلي الحربي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية،
وأيضا الدكتورة عالية عمر بحنشل خبيرة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كانت معنا من الرياض. أكيد موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.